بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فلازلنا مع كتاب النكاح وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الكتاب من المسائل التي ذكرها بعض أهل العلم فيما جاء فيه النسخ. نعم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا السامعين والحاضرين وجميع المسلمين.
آمين.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد أتى النهي عن ضرب النساء ففي غير النشوز لأجل الإذن قد حملوا، والحول للمتوفى زوجها نسخت بثلث عام وعشر ما لها حول، والعشر من رضعات كان مشترطا في حرمة وبخمس أسقط الأول، والخلف في نسخ
إرضاء. والعشر من رضعات كان مشترطا مفعول في حرمة وبخمس أسقط الأول بتخفيف الواو وفتحها.
أسقط الأول، والخلف في نسخ إرضاع الكبير أتى، والجل في تخصيصه بسالم جعل.
والجل تخصيصه بسالم جعل. والجل تخصيصه بسالم جعل. أحسنت، الله يحفظك. ذكر رحمه الله تعالى هنا فيما ذكره من المسائل مسألة ضرب النساء وما جاء في ذلك من النهي. قال: وقد أتى النهي عن ضرب النساء ففي غير النشوز لأجل الإذن قد حملوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى عن ضرب النساء في غير حالة النشوز، الكلام في غير حالة النشوز، انتبه، لأن في حالة النشوز قد جاء في ذلك القرآن: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في غير حالة النشوز، لأن القرآن ظاهره قد دل على جواز ضرب المرأة إذا نشزت، طبعا بشروطه، هذا بشروطه. فالقضية هنا في ماذا؟ في غير حالة النشوز، لا في حالة النشوز. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أول النهي كما في حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء، ذئرن يعني تجرأنا، ذئرن النساء أي تجرأنا، ذئرن النساء على أزواجهن. قال عمر رضي الله عنه: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى صلوات الله وسلامه عليه في غير حالة النشوز، ثم تجرأت النساء على أزواجهن
لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النساء تجرأن على أزواجهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. ثم يقول إياس بن عبد الله: فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، يشتكي من الأزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن. لقد أطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم بآل محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وهذا يفيدك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل فإن القرآن دل على أن ضرب النساء يكون في حالة النشوز، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ضرب النساء، وهذا يقال فيه بأنه بحسب ما يرى الإنسان فيه من المصلحة، وهذا دونه ضوابط ومسائل تكلم فيها أهل العلم بتفاصيل، يعني ليس هذا موضع الكلام فيها. لكن على كل حال، يعني إذا كان إنسان يعلم أن جرأة النساء على أزواجهن قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، وكنا صحابيات، قال: ذئرنا النساء على أزواجهن، أي تجرأنا. وكذلك يدلك على أن جرأة المرأة على زوجها ليست بمحمودة، جرأة المرأة على زوجها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجال في ضرب النساء. فموضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم رخص، فنسخ ذلك النهي برخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجه أو موضع الشاهد من الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: والحول للمتوفى زوجها نسخت بثلث عام وعشر ما لها حول. الحول هي السنة، وثلث العام وعشر الذي هو أربعة أشهر وعشرة أيام، ثلث العام أربعة أشهر وعشر، أي عشرة أيام. ما لها حول، أي ليس لها تغيير، أي لا تتحول إلى غيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول قتادة رحمه الله تعالى: كانت المرأة إذا توفي زوجها كان لها السكنى والنفقة. كانت المرأة إذا توفي زوجها كان لها ماذا؟ السكنى والنفقة، حولا كاملا، سنة كاملة كلها السكنى والنفقة. من مال زوجها ما لم تخرج، فيكون لها السكنى والنفقة من مال زوجها ما لم تخرج هي من المسكن. ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء، ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء، فجعل لها فريضة معلومة، فجعل لها فريضة معلومة. الفريضة شو هي؟ التي جاءت في الميراث، يعني سابقا ما كان في ميراث، كان ماذا بديل الميراث؟ أن لها نفقة حول وسكنى حول من مال الزوج المتوفى، من مال الزوج المتوفى. ثم جعل لها الفريضة، الميراث الذي جاء في القرآن في سورة النساء. قال فجعل لها فريضة معلومة، الثمن إن كان لها ولد، والربع إن لم يكن له ولد. الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد. وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وعدتها أربعة أشهر وعشرا. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول، ونسخت الفريضة، ما زال الكلام لقتادة، ونسخت الفريضة الثمن والربع ما كان قبلها من النفقة في الحول، ما كان قبلها من النفقة في الحول. فكان للمرأة المتوفى عنها زوجها سكنى ونفقة، وكانت العدة حول كامل. ثم جاء النسخ، فجعل الله سبحانه وتعالى لها فريضة معلومة، الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى عدتها أربعة أشهر وعشرا. وهنا فائدة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحول ليس بمنسوخ، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحول ليس بمنسوخ، أنها تعتد سنة. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه ليس بمنسوخ، وأنه على الاستحباب، أنه على الاستحباب مزيدا لحفظ حق الزوج، أنه على الاستحباب مزيدا لحفظ حق الزوج، وأنه كمال، فهو ليس بواجب لكنه كمال، يعني الأفضل والأكمل أنها تعتد لمدة سنة حول، بدليل وجه الدلالة عندهم أنه نفى الجناح عن الأولياء، نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، إن خرجنا قبل تكميل الحول، يعني في قوله تبارك وتعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فالله سبحانه وتعالى أذن لهن في الخروج، والمعتدة لا تخرج، لكن الله سبحانه وتعالى يعني نفى الجناح، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم. لذلك يقولون، يعني هؤلاء يقولون من أهل العلم، يقولون الواجب أربعة أشهر وعشر، والسنة ما زاد على الأربعة أشهر وعشر هو مستحب، وهذا قول لبعض الفقهاء، لكن الصحيح أن العدة أربعة أشهر وعشر، وأن السنة الحول منسوخ بالقرآن. وأيضا فائدة أخرى، علي بن أبي طالب وبعض الحنفية قالوا بأن المرأة تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين، يعني أيهما أبعد، هل هو 4 أشهر و10 أو الأخذ ب أو عفوا بوضع الحمل أو بوضع الحمل، وذلك استدل له بقوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا بالنسبة للحامل، المرأة الحامل متوفى عنها زوجها، أنه إذا توفي عنها زوجها وهي حامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين، يعني لو بقي لها مثلا شهر على ولادتها ثم توفي زوجها فإنها تبدأ بحساب 4 أشهر و10 أيام، هذا قول علي بن أبي طالب وبعض الحنفية، لكنه قول ضعيف، والصحيح أنها تضع ب أو ينقضي أجلها بوضع الحمل، بوضع الحمل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى والعشر من رضعات كان مشترطا في حرمة وبخمس أسقط الأول. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على مسألة التحريم بالرضاع أو الرضاعة والعدد المحرم من ذلك. الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى مجمعون على أن أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأن الرضاعة تحرم، لكنهم مختلفون في عدد الرضاعات التي تحرم، هل هنالك عدد أو ليس هنالك عدد في الرضعات التي تحرم. فقيل يحرم الرضاع القليل والكثير بدون عدد، سواء كان قليل أو كان كثير، بمجرد يعني حصول الرضاع، سواء كان قليل أو كثير، هذا قول. واستدلوا له بقول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فذكر الرضاع وجعل ثبوت الحرمة بمجرد الإرضاع في الآية، جعل ثبوت الحرمة بمجرد الإرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فعلق الحكم بفعل الإرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، علق الحكم بفعل الإرضاع، ولذلك هؤلاء لما جاءوا إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، انتبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، هذه اللفظة الأخيرة دار حولها نقاش أهل العلم، فيما يقرأ من القرآن. هؤلاء القائلون بأنه يحرم الرضاع الكثير والقليل قالوا اشتراط العدد اشتراط العدد، هذا قاله بعض الحنفية، اشتراط العدد أمر زائد عن النص، أمر زائد عن النص، فهي زيادة على النص، النص الذي هو وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالله ذكر الرضاع ولم يذكر عددا. والحديث حديث عائشة فيه عدد، قالوا هذا العدد شيء زائد على النص على الآية، وقالوا الزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد، هذا عند الحنفية، قالوا الزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد، وهذا خبر واحد، هذه مسألة. المسألة الأخرى قالوا رحمك الله أن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، هذا يدل على ماذا؟ ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهنالك آيات تدل على ماذا؟ على أن عدد الرضعات كم؟ 5، تدل على أن عدد الرضعات 5، هذا الذي يفهم من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقالوا نحن نعلم يقينا أنه لا يوجد في القرآن آية فيها عدد الرضعات 5، فكيف عائشة تقول أن هنالك آية فيها عدد الرضعات 5؟ وأنه هنالك قرآن لا يزال يتلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القرآن ماذا؟ 5 رضعات. قالوا فدل هذا على نكارة هذه الرواية، قالوا هذه الرواية إذن منكرة عن عائشة، قالوا هي رواية ماذا؟ منكرة. لماذا منكرة؟ لأنها ذكرت فيها أن هنالك آية في القرآن فيها 5 رضعات، ولا يوجد في القرآن آية فيها 5 رضعات، لأن قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. لكن طبعا هذا القول، القول الأول هو قول الحنفية والمالكية، وقول الحنفية والمالكية، وخالفهم الشافعية والحنابلة في رواية وهي المعتمدة في المذهب، قالوا بأن الرضعات المحرمات 5، الرضعات المحرمات 5، وأما حديث أم المؤمنين عائشة فما معناه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن؟ يقول النووي رحمه الله تعالى أي النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله. يقول معنى كلام عائشة ما هو؟ النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله، لا تأخر نزول الحكم فيه، تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا هو يفسر كلام عائشة رضي الله عنها، قال حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 10 رضعات، وبعض الناس يقرأ 10 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. أم المؤمنين تذكر ماذا؟ أن هنالك كان هنالك قرآن فيه 10 رضعات، فيه 10 رضعات، لأنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات، فكانت هنالك آية، وهذا مما رفع رسمه وحكمه، فليست الآية الآن غير موجودة في القرآن، فرفعت هذه الآية. النسخ الذي يقع في القرآن منه ما يبقى رسمه ويرفع حكمه، ومنه ما يبقى أو ما يرفع رسمه وحكمه، ومنها ما يعني يرفع رسمه ويبقى حكمه هكذا. فهنا هذه الآيات رفع رسمها، فليست في القرآن، ليست مكتوبة في القرآن، غير موجودة، ورفع كذلك حكمها 10 رضعات، فلم تبق هنالك آية في القرآن فيها 10 رضعات يحرم. فهي أرادت أن بعض الناس ما زال يتلو 10 الآية التي هي 10 رضعات، ما زال يتلوها التي قبل المنسوخة، فلا يزال يتلوها مع أنها قد نسخت. قالوا هذا هو معنى كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، أي ماذا؟ أي 10 رضعات، لا الخمس رضعات. وهذا القول كما قلت هو قول الشافعية والحنابلة، الله أعلم. بقيت عندنا مسألة في الكتاب النكاح، قال: والخلف في نسخ إرضاع الكبير أتى، والجل تخصيصه بسالم جعلوا. الخلف يقصد به الاختلاف، الخلاف بين الفقهاء. مسألة رضاع الكبير، رضاع الكبير من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء من السلف والخلف على 3 أو 4 أقوال. القول الأول أنه رضاع الكبير يحرم مثل رضاع الصغير، لا فرق. القول الأول أن رضاع الكبير يحرم مثل رضاع الصغير ولا فرق، والمقصود طبعا بإرضاع الكبير هنا أنها تضع له اللبن في إناء ثم يشرب هذا الإناء، ثم يشرب هذا الإناء. فقال بعض الفقهاء هو يحرم مثله مثل رضاع الصغير. القول الثاني أنه لا يحرم، فلو شرب الكبير لبن يعني لبن امرأة 10 المرات فإن ذلك لا يحرم، جعلت له في إناء في كأس أو في شيء، هذا لا يحرم، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه يحرم عند الحاجة، يحرم عند الحاجة، فهو لا يحرم إلا في وقت الحاجة، إذا كان هنالك حاجة. والقول الرابع الذي أشار إليه المصنف بإيراد هذه المسألة هنا، وهو أنه منسوخ، أنه منسوخ. سبب خلاف الفقهاء أن ثم قصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم من جهة تعميم الحكم أو تخصيص الحكم أو تعميمه عند الحاجة أو القول بالنسخ. الحكم هذا هل هو حكم عام للأمة أو هو حكم خاص لصاحب تلك القصة، أو أن هذا الحكم ممكن أن يعمم لكن في وقت الحاجة فقط على من يصح أن يعمه ذلك الحكم، أو هذا الحكم منسوخ أصلا، وهذا الحكم هو الذي ورد في حديث سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما، حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت سهلة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله، فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، يعني أنه يكره ذلك، سالم قد صار رجل كبير، وسالم هذا رضي الله عنه تبناه أبو حذيفة، كان قد تبناه، والله سبحانه وتعالى نهى عن التبني، فنشأ وشب سالم في بيت أبي حذيفة رضي الله عنه. فلما كبر سالم كان إذا دخل سالم على سهلة رضي الله عنها تغير وجه أبي حذيفة رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، وكيف أرضعه وهو رجل كبير، وهي تسأل هنا عن ماذا؟ عن هل إرضاع الكبير أصلا يحرم، وهل له أثر في انتشار الحرمة أو لا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير، قد علمت أنه رجل كبير. فأرضعته رضي الله عنها، جعلت له في إناء فشرب منه، فذهب ما يجد أبو حذيفة رضي الله عنه من ذلك. وبناء على هذا اختلف أهل العلم، هل هذا الحكم وهو جواز إرضاع الكبير هل هو حكم عام أو هو حكم خاص أو هو حكم منسوخ؟ فمن قال بالتعميم يعني من أهل العلم أو قبل ذلك خلنا نذكر الذين قالوا بالتحريم، نذكر الذين قالوا بالتحريم مطلقا، وقال لا يحرم مطلقا، قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالله سبحانه وتعالى ذكر الحولين وذكر إتمام الرضاعة بكمال الحولين، فإذا كمل الحولان ماذا حصل؟ تمت الرضاعة، تمت الرضاعة. وكذلك من قال بالتحريم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. شو معنى في الثدي؟ كلمة فصيحة عربية معناها أنه في وقت الرضاع، ويراد به مكان دون الحولين، بذلك قال مات الولد في الثدي، معناه في فترة الرضاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. فالفطام متى؟ في الحولين، قبلها بعدها بيسير. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء من السلف والخلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وعامة فقهاء المذاهب الأربعة، وهنالك من أهل العلم من قال بالتحريم، أنه يحرم مطلقا إذا شرب الكبير اللبن فيحرم مطلقا. وهؤلاء ما استدلوا بماذا؟ بظاهر حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، فقالوا هذا رجل كبير والنبي صلى الله عليه وسلم رخص، والحكم الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو أمر للجميع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو أمر للجميع، فهو أمر يعم. وقلنا هنالك قول ثالث بأنه يحرم عند الحاجة، ونذكر هنا فيه كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وهذا الحديث، يعني حديث سالم، أخذت به عائشة، وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به، أن يأخذن به، مع أن عائشة، مع أن عائشة روت عنه قال: الرضاعة من المجاعة. هي تروي هذا الحديث وتعمل بخلافه، كيف؟ معناها أنها فهمت شيء آخر في مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مع أن عائشة روت عنه أنه قال: الرضاعة من المجاعة، لكنها رأت الفرق، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد، انتبه، بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فالمقصود بهذا الرضاع الكبير تغذية أو مراد به رضاع، فمتى كان المقصود الثاني الذي هو ماذا؟ التغذية، متى ما كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام. لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس. قال: وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول الذي هو ليس الغرض منه التغذية، قال: وأما الأول فيجوز إن احتيج، عفوا، إن احتيج إلى جعله ذا محرم، فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة، كان في حاجة إلى أن يكون محرم. قال: وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه. انتهى كلامه. كذلك يقول ابن القيم، وهو كلام نفيس أيضا: وفي قصة سالم مسلك آخر، وفي قصة سالم مسلك آخر، وهو أن هذا كان في موضع حاجة، كان هذا في موضع حاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة رضي الله عنها أن ترضع سالما رضي الله عنه، كان هذا في موضع حاجة. قال: وهو أن هذا كان في موضع حاجة، فإن سالما قد تبناه أبو حذيفة ورباه، فإن سالما قد تبناه أبو حذيفة ورباه، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد. ومن لم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد، يعني ليس له مفر من ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا، يقول ابن القيم: فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد، فالقول فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، هنالك قلنا من قال بالتخصيص، بأنه هنالك تخصيص لي بسالم، أن هذا حكم خاص بسالم رضي الله عنه. هؤلاء القائلين بالتحريم عند الحاجة ماذا قالوا؟ قالوا بأن التخصيص المذكور لسالم، لو نظرنا في أول من قال بأنه خاص ماذا قال؟ قالوا: ما ندري، لعلها كانت لسالم خاصة. قالوا: ما ندري، وقالوا لعلها، فقالوا: ما ندري، لعلها كانت لسالم خاصة. فهؤلاء قالوا بعدم الدراية، وهذا قول فيه نوع ظن، والظن لا يؤخذ به في مقابل السنة. ولذلك لما قالت أم سلمة رضي الله عنها ذلك لعائشة: ما ندري، لعلها كانت رخصة لسالم، قالت عائشة رضي الله عنها: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فسكتت أم سلمة رضي الله عنها ولم تجبها. كذلك قال هؤلاء: إن سؤال سهلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ هذا فيه دليل على أنها تعلم بالحكم الذي هو ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل الرضاعة المحرمة في مكان في الحولين، وهذا يدلك على أنها كانت بعد الآيات المذكورات في الرضاع: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وكذلك قالوا: كيف لكم أن تقولوا بالنسخ وأنتم لا تعلمون التأريخ الصحيح؟ وهم من أين قالوا بالنسخ؟ قالوا بالنسخ لأن الأحاديث بعضها كانت بالرواية بعض صغار الصحابة رضي الله عنهم، أو من تأخر إسلامه كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فهؤلاء قالوا، الذين قالوا بالنسخ قالوا: قصة سالم كانت بعد نزول قوله تعالى: أدعوهم لآبائهم، بعد أن نهى الله سبحانه وتعالى عن التبني، والأحاديث الدالة على تحريم الرضاع في الصغر ما دون العامين هي من رواية ابن عباس، وابن عباس قد جاء إلى مكة قبل الفتح، وكذلك هي من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه قد أسلم في السنة 8 من الهجرة. فكيف هذا يكون؟ يعني قالوا هذا دليل على أنه نسخ. لماذا؟ لأن هذا متأخر وقصة سالم متقدمة. لكن هنا قضية، وهي أن هذا لا يثبت به تأخر الأحاديث. الصحابي الصغير قد يروي عن الصحابي الكبير، وهذا أكثر أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما هي أحاديث قد سمعها من كبار الصحابة، وهو الذي تكلم فيه أهل العلم فيما يتعلق بمراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها صحيحة. فلا يضر، لا يضر أن يكون ماذا؟ الصحابي يروي الحديث، ولا يلزم من ذلك أنه إذا روى الحديث الصحابي الصغير أنه يدل على أنه تأخر حصول القصة، هذا ما يلزم. واضح؟ وعلى كل حال القول الذي مال إليه أو استظهره ابن تيمية وابن القيم هو الأظهر، وهو قول لبعض المالكية وبعض الشافعية، وجه عند الشافعية، والله أعلم. بقي وقت؟ طيب نكمل إن شاء الله.
قال: ومن كتاب الأكل والشرب والزينة: قد روي الأكل للأهلي من حمر، ويوم خيبر كان الحظر فاعتزلوا، وفي القدور التي قالوا بها طبخت قال اكسروها، وإذ قال اغسلوا غسلوا، والانتباذ نهى في بعض أسقية، وبعد فيها بيان الحل منفصل، وفرقه شعرا من قبل يسدله، مخالفا للكتابيين إذ سدلوا، ووضعه خاتما قد كان متخذا من عسجد، إذا رأى أصحابه فعلوا.
إذ رأى أصحابه فعلوا. نعم.
كنزع ثوب بحرير كان لابسه، من قبل حظر وذا من منسأ جعلوا.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى بعض المسائل في كتاب الأكل والشرب والزينة. ومن تلك المسائل مسألة أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. قال: وقد روي الأكل للأهلي من حمر، ويوم خيبر كان الحظر فاعتزلوا. الأهلي والإنسي هي الحمر أو الحمير التي تعيش بين الناس، تسمى إنسية، تسمى أهلية، وهي المعروفة الآن في أكثر في غالب جزيرة العرب. وهنالك الحمر الوحشية التي استوحشت من الناس، وهي تطلق على الحمر التي هي معروفة ومعلومة ذات اللون الأبيض والأسود. واضح؟ هذه تسمى حمر وحشية. فالحمر الوحشية حلال بالإجماع، حلال بالإجماع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل منها صلوات الله وسلامه عليه، الحمر الوحشية في صحيح البخاري وغيره، جاء في حديث صعب بن جثامة رضي الله عنه أيضا كذلك، لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيدت لأجله، فجاء في غير ما حديث، وهي حلال بالإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من الفقهاء ابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم، فلا يعلم فيها خلاف، وكانت موجودة في جزيرة العرب، قيل أنها كانت تهاجر من إفريقيا إلى جزيرة العرب، وكانت موجودة، ثم يعني يقال والعلم عند الله أنها كانت يعني من أسبابها حصول بعض هذه الحضارات والتطور في البنيان ونحو ذلك، وشق بعض القنوات ونحو ذلك في البحار التي يعني ما ساعدت في انتقالها من إفريقيا إلى جزيرة العرب، والعلم عند الله عز وجل. لكن على كل حال إلى الآن يعني لا تكاد توجد أو غير موجودة في جزيرة العرب إلا ما جيء به للتربية أو نحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، أو لا أقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فلم يذكر في هذه الآية إلا أربعة أشياء، التي هي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والفسق الذي أهل لغير الله به، فهذا حرم أكله. ثم جاء بعد ذلك تحريم الحمر الإنسية في غزوة خيبر، فقال بعض الفقهاء: الآية الأولى فيها إباحة سائر الأطعمة، والحمر الإنسية فيها التحريم وهو متأخر، فدل ذلك على ماذا؟ على نسخ الحكم. هذا قول لبعض الفقهاء، ولذلك هنا أورده الناظم رحمه الله تعالى. عارضهم غيرهم من الفقهاء فقالوا: لا يجوز القول بالنسخ. قال بعض الفقهاء: لا يجوز القول بالنسخ لأن هذا خبر. قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرم على طاعم يطعمه، قالوا هذا خبر، والأخبار لا تدخلها النسخ. وأجيب عن ذلك بأنها وإن كانت أخبارا أو إخبارا، لكنه إخبار تضمن حكما، فالنسخ للحكم لا للخبر، النسخ للحكم لا للخبر، هذا على القول الأول. وقال بعض الفقهاء مثل هذا الشيء، تفضل. نعم، قلنا القول الأول هو القول بالنسخ، وعارضهم البعض فقال لا يجوز النسخ، فقالوا أن هذا خبر والخبر لا يدخله النسخ، وأجابوا عنهم بأن الخبر وإن كان خبرا لكنه تضمن حكما، فالنسخ للحكم لا للخبر. وقال غيرهم: لا يجوز النسخ لأن السنة لا تنسخ القرآن. هذا قول عند بعض الفقهاء وفيه مبحث أصولي، هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن؟ وقال بعض أهل العلم: ليست منسوخة بل هي محكمة، ليست منسوخة بل هي محكمة. والآية هي آية مكية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية هذه آية مكية، وقد كان وقت نزولها لم تتكامل الفرائض والمحرمات، وقد كان وقت نزولها لم تتكامل الفرائض والمحرمات. يقول الشافعي رحمه الله تعالى معناها الآية، معناها قل لا أجد فيما أوحي إلي، يقول الشافعي قل لا أجد فيما أوحي إلي مما كنتم تجتنبونه، يعني في الجاهلية مما كنتم تجتنبونه إلا أن يكون ميتا، إلا أن يكون ميتا، فأما غير ذلك من المحرمات فلا، فأما غير ذلك من المحرمات فلا، بدليل أن الله تعالى حرم أشياء، بدليل أن الله تعالى حرم أشياء منها المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، منها المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، انتهى كلامه. الصواب في المسألة أنه ليس هنالك نسخ، وأن تحريم الحمر الأهلية كان تحريم ابتداء، كان تحريم ابتداء لما سكت عنه النص، هذا تحريم عما سكت أو لما سكت عنه النص، فالنص ما تكلم في تحريم الحمر الإنسية، وليس هذا رافعا، ها ليس رافعا لما أباحه القرآن، ليس رافعا لما أباحه القرآن، الآية جاءت بإباحة الطعام سائر أنواع الأطعمة إلا هذه الأربعة، فليس هذا رافعا لما أباحه القرآن ولا مخصصا للعموم، الآية عامة لكن هذا ليس مخصصا للعموم، بل هو حكم ابتداء تحريم الحمر الأهلية أو الإنسية. في البيت الثاني يقول وفي القدور التي قالوا بها طبخت قال اكسروها وإذ قال اغسلوا غسلوا. في خيبر أصاب المسلمون حمرا أهلية، أصابوا حمرا أهلية وأصابتهم مجاعة، جوع شديد، أصابهم جوع شديد، فذبحوا الحمر وطبخوها، ذبحوا الحمر وطبخوها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسروا القدور، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما فيها، أو أمرهم بإراقة ما فيها وكسرها، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، ثم أمرهم بغسلها. فهنا هل كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكسر ثم تخييره صلى الله عليه وسلم من الكسر إلى الغسل، هل كان هذا نسخا للحكم أو لا؟ وضحت المسألة، هل هذا كان نسخا للحكم أو لا؟ في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما قدمنا خيبر، قال لما قدمنا خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد، فقال على ما توقد هذه النيران، على ما توقد هذه النيران، على ماذا توقد هذه النيران؟ فقالوا على لحوم الحمر الأهلية، فقالوا على لحوم الحمر الأهلية، فقال صلى الله عليه وسلم كسروا القدور وأهريقوا ما فيها، كسروا القدور وأهريقوا ما فيها. فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، أنهريق ما فيها ونغسلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ يهرق ما فيها، يصب ما فيها، وماذا؟ وأن يكسروها. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أنهريق ما فيها ونغسلها؟ يعني بدل عن أن نكسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. فقال: أو ذاك. فقوله أو ذاك فيه نوع تخيير بين الكسر والغسل. الإهراق باقي، تهريق ما فيها وتصب ما فيها، لكن هل تكسرها أو تغسلها؟ فقوله أو ذاك، هل هو نسخ أو هو تخيير منه صلى الله عليه وآله وسلم؟ في هذا اختلف أهل العلم، والصحيح أنه تخيير، الصحيح أنه تخيير، لأنه لو كان نسخا لرفع الكسر وبقي الغسل. لكن كان لبعض أهل العلم نظرة أخرى من جهة أن هذا مال، ولا يجوز إتلاف المال مع إمكان المحافظة عليه، فكيف تتلف هذا المال؟ هو مال عندك، لماذا تتلفه؟ ما دام تستطيع أن تغسله فلماذا تكسره؟ فقالوا من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسرها ثم أمر بغسلها، فكان أمره بالغسل يعني رجوعا عن الأمر بالكسر. لكن نقول هذا على التخيير، مع أنه من كان يستطيع أن يتخلص من المال بصورة يعني، أو عفوا، من كان يستطيع أن يزيل المنكر بصورة ليس فيها إتلاف للمال فيزيل المنكر دون إتلاف ماله. لعلنا نقف هنا، الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا يمكن بقي لنا درس واحد وننتهي إن شاء الله من المتن، أو إثنان بالكثير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.